نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى بعد. قال أبو السعدي رحمه الله تعالى: فوائد المفقهة النية والإقلاء به من الحجر ويسمى بالسلمة ويطبقها، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، والله إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساب غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسنة أن يطلع في
وسنة له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الكلام على أحكام الطواف بحمد الله تعالى، فقد كان الأنسب أن يقدم الكلام عليها إلى ذلك الحين الذي تحدثنا فيه بفضل الله عز وجل. وننبه هنا على ما يقال عند استلام الحجر، فالذي ثبت مما ذكره الشيخ رحمه الله التكبير، وفي بعض الروايات التسمية كما ذكر أيضا، هذا جاء في بعض الروايات في بعض الآثار، لكن الأشهر التكبير على الصورة التي ذكرناها من قبل. وأما سائر الدعاء الذي ذكره رحمه الله تعالى فلم أقف فيه على شيء ثابت، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: وسقط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد من قبلي، وإنما أحلت لي ساعة
محلت
وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمشرك، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس بن الإزك: يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا إزك. متفق عليه. وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور،
عير
ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب هن فاسق يقن في الحل والحرم: الغراب والحدة والعقار والفأر والكلب العقور. متفق عليه.
أما أحكام السعي فقد تكلمنا عليها أيضا، وكذلك المشروع من الإكثار من ذكر الله تعالى ودعائه في الطواف والسعي، هذا أيضا تحدثنا عنه. والحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله، الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته في ذكر تحريم مكة وبيان الأحكام التي تتعلق بذلك، وهذا آخر شيء معنا فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة وما يتعلق بها. في الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي. فهذا بيان لتحريم مكة حرسها الله تعالى، وأنها لم تبح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تباح لأحد بعده، وإنما أبيحت له ساعة من نهار كما قال، وكان ذلك في أثناء الفتح. فأباح الله تعالى مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم، أي في القتال، أباح له أن يقاتل فيها وأن يدخلها على تلك الشاكلة. ثم شرع في بيان الأحكام المترتبة على ذلك. معنى تحريم مكة، معنى أن مكة بلد حرام، هذا كلام ينبني عليه أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ أولا، لا ينفر صيدها، يعني لا يعتدى على صيدها بالتنفير، أنه ينفر أو يعتدى عليه أو يتعرض له بشيء ما. ثانيا، لا يختلى شوكها، يعني لا يقطع شجرها، لا يقطع شجرها، لا يجوز قطع شجر من أشجار مكة. ثالثا، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. الساقطة هي اللقطة. من أحكام مكة أن من وجد فيها لقطة فإنها لا تحل له. أحكام اللقطة ستأتي معنا في موضعها إن شاء الله. فمن وجد لقطة في مكة فإنها لا تحل له، لا يجوز له أن يأخذها لنفسه، إنما يأخذها فقط لينشدها، أي ليعرفها حتى يعلن عنها، من فقدها، من كان صاحبها يأتي ليأخذها. رابعا، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. بالنسبة لأولياء المقتول، هم بخير النظرين، إما القصاص وإما الدية، يخيرون بين هذا أو ذاك. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع شجر الحرم، فقال له العباس: إلا الإذخر، وهذا نبات معروف يستعمل في البيوت وفي غيرها كما جاء في بعض الروايات، وقد ذكر في هذه الرواية: فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا الإذخر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث تحريم المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. هذان اسما مكان، اسمان لمكانين بهما تتبين حدود المدينة، المدينة مكان حرام من كذا إلى كذا. ومعنى هذا أن الأحكام التي تقدمت تنطبق على المدينة كما تنطبق على مكة أيضا، نفس الأحكام تنطبق على المدينة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث الخمس الفواسق اللائي يقتلن في الحل والحرم، وهذه مسألة سبق الكلام عليها أيضا. نعم.
قال: باب الهدي والرجية والعبيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه السنة، وكذلك الرجية والعبيقة، ولا يجوز فيها إلا الجزع من القرن وهو ما تم له نصف سنة، والسني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن البعز ما له سنة. قال صلى الله عليه
عادة بعض العلماء أنهم إذا تكلموا على المناسك ذكروا بعدها أحكام الأضحية والعقيقة، لأن المناسك فيها هدي كما سبق، والهدي عرفنا معناه. فالأضحية لها تعلق كبير بالهدي، وخصوصا أن زمن الأضحية يقع في زمن المناسك، ففي زمن الأضحية تكون مناسك الحج منعقدة، فهذه هي المناسبة في ذكر بعض العلماء لأحكام الأضحية والعقيقة بعد المناسك. بالنسبة للأضحية كما ذكرنا، بالنسبة للعقيقة لأن هناك صلة بينها وبين الأضحية سنوضحها إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي هو الذي تقدم معنا، وهو ما يهدى من الأنعام إلى البيت، والأضحية هي ما يذبح من الأنعام في أيام الأضحى. ما يذبح من الأنعام في أيام الأضحى. والعقيقة هي ما يذبح عن المولود، ما يذبح عن المولود. وأصلها القطع، كلمة عقى بمعنى قطع أو شق. سميت العقيقة بذلك لأن حلق الذبيحة يقطع، الذبيحة التي تذبح في هذه العقيقة حلقها يقطع فسميت عقيقة. قال رحمه الله: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. هذا مضى الكلام عليه مفصلا في أحكام المناسك. قال: وكذلك الأضحية، فذكر بهذا حكم الأضحية، قطع بأنها سنة أي مستحبة ليست واجبة. فهذا حكم الأضحية، الأضحية سنة مستحبة غير واجبة، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم. والحجة فيه أنه لم يأتي حديث صحيح صريح في الدلالة على إيجاب الأضحية، هذا أولا. ثانيا، فهم الصحابة رضي الله عنهم ثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يتعمدون ترك الأضحية حتى يبينوا أنها مستحبة وليست بواجبة. وهنا فائدة من الناحية الأصولية، هذا النوع من فهم الصحابة حجة بلا إشكال. هذا النوع الذي هو إيش؟ لا تتعجلوا، سيأتي معنا في الأصول في موضعه إن شاء الله. هذا النوع الذي هو ماذا؟ أن يتوارد عدد من الصحابة على أمر معين لا يعلم لهم مخالف، أن يتوارد عدد من الصحابة على أمر معين لا يعلم لهم مخالف، وخصوصا إذا كان في شعيرة من الشعائر الظاهرة كالأضحية. الأضحية شعيرة من الشعائر الظاهرة الواضحة للإسلام. فإذا جاء مثل هذا الفهم عن الصحابة في مثل تلك القضية فهذه حجة لا ينبغي أن يخالفها أحد. العقيقة أيضا قطع رحمه الله بحكمها فقال: والعقيقة، فبين أن العقيقة أيضا مستحبة وليست بواجبة، وهذا أيضا قول أكثر أهل العلم، وإن كان الأمر في العقيقة ربما يختلف، لكن أكثر أهل العلم على أنها مستحبة، والله تعالى أعلم. قال: ولا يجزئ فيها إلا الجزع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، إلى آخر كلامه رحمه الله. أولا لابد أن يعرف لا يجزئ في الأضحية، الكلام هنا على نوع الحيوان الذي يجزئ في الأضحية، لابد أن يعرف أولا أنه لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام. اكتب هذا أولا واحفظه، لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام إيش؟ الإبل والبقر والغنم لا غير. فلا يجوز الأضحية بالدجاج مثلا، لا يجوز أن يضحى بالدجاج بالطيور، واضح؟ هذا قول الأكثر، حتى حكاه بعض العلماء إجماعا، والأصل فيه قوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا تحديد وتقييد من الله عز وجل. طيب، إذا عرفنا أنه لا يضحى إلا بالإبل أو البقر أو الغنم. طيب، هناك سن معين في هذه الأنواع، من أراد أن يضحي بإبل فله سن، من البقر فله سن، من الغنم فله سن. يقول رحمه الله: لا يجزئ إلا الجزع من الضأن. الضأن هو ماذا؟ الخراف نوع من الغنم، الغنم المعز والضأن، المعز والخراف، ففي الخراف لا يجزئ إلا الجذع. طيب الجذع هذا ما سنه؟ قال ما تم له نصف سنة، يعني كم شهرا؟ 6 أشهر. واضح؟ لا يجوز أقل من ذلك. طيب بالنسبة للإبل، قال والثني من الإبل ما له 5 سنين، فمن أراد أن يضحي بإبل أقل ما يجب إيش؟ 5 سنين. من البقر ما له 2 سنين، من المعز ما له 1 سنة. واضح؟ وهذا في الأصل، هذا التحديد مأخوذ من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن. طيب هذا نص الحديث، انتبه الآن، هذا نص الحديث، لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي التي قال فيها الشيخ الثني، الثنية، واضح؟ هذه هي المسنة. طيب بالنسبة للجذع من الضأن، نص الحديث كما قلت لكم إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن، فظاهر الحديث ماذا؟ أن الجذع من الضأن لا يجزي إلا متى؟ عند العسر. يعني إذا عسر عليك أن تذبح مسنة، أن تذبح ثنية من المعز مثلا، فإنك تذبح ماذا؟ جذعا من الضأن. هذا ظاهر الحديث، وهذا هو الأخبط في هذه المسألة، وإن كان عامة أهل العلم على ما قاله الشيخ رحمه الله. إيش قال الشيخ؟ قال ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن مطلقا. هل قيده بالعسر أو الضرورة؟ لم يقيده، وهذا قول عامة أهل العلم، أجازوا الجذع من الضأن مطلقا سواء كان مع العسر أو بدونه. لكن ظاهر الحديث ونصه كما قلت لكم إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن. فالأولى وهو قول طائفة من العلماء التمسك بظاهر هذا الحديث، فلا يذبح الجذع من الضأن إلا عند الإعسار. يبقى معنا الجذع من المعز، الجذع من المعز، واضح؟ هل يجزئ أم لا؟ الجواب لا، لا يجزئ الجزع، الجزع من المعز مطلقا، مطلقا بأي حال لا يجوز أن يضحى من المعز إلا بماذا؟ إلا بالمسنة فقط. لكن من أراد أن يأتي بجزع من المعز فإنها لا تقبل منه. واضح؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه في قصة سيتأتي الإشارة إليها في ذكر وقت الذبح. موطن الشاهد منها أن أبا بردة رضي الله عنه قال يا رسول الله عندي جذع من المعز، فقال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. فهذه خصوصية لأبي بردة رضي الله عنه، ومعنى هذا أنه لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يضحي بالجذع من المعز. نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة العيوب التي تتجنب في الأضحية. الأضحية لابد أن يتجنب فيها عيوب معينة، وهذه العيوب على قسمين. العيوب التي تتجنب في الأضحية على قسمين. القسم الأول عيوب تنافي الإجزاء، يعني عيوب لا تصح معها الأضحية من الأساس، واضح؟ القسم الثاني عيوب تنافي الكمال، تنافي الكمال، يعني تصح معها الأضحية وتجزئ لكنها دون الأكمل والأفضل. القسم الأول من العيوب هو الذي ذكر في الحديث الذي أمامنا. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي. هذه هي العيوب التي إيش؟ تؤثر في الإجزاء، تؤثر في الصحة، لا تصح معها الأضحية. العيب الأول، قال صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عبرها. البين يعني الواضح الظاهر، والعبر معروف. فضابط ذلك أن يغطي البياض أكثر عين الحيوان، أن يغطي البياض أكثر عين الحيوان. ومن باب أولى إيش؟ العمى. العمى من باب أولى لا يجزئ في الأضحية. فهذا هو العيب الأول. العيب الثاني، قال: والمريضة البين مرضها، يعني التي مرضها ظاهر واضح يدرك بظهور، فخرج بذلك ما كان مرضها خفيفا. إذا كان الحيوان مرضه خفيفا يسيرا فإنه يجزئ في الأضحية إن شاء الله. العيب الثالث، قال: والعرجاء البين ضلعها. العرج معروف، وقيده بالظهور، أن يكون العرج ظاهرا واضحا، فخرج اليسير الذي لا يدرك بالظهور. ومن باب أولى، يعني لا يجزئ من باب أولى، إيش؟ مقطوعة الرجل مثلا، مقطوعة الرجل لا تجزئ من باب أولى، وكذلك مكسورة الرجل أيضا لا تجزئ من باب أولى. العيب الرابع، قال: والكبيرة التي لا تنقي. المراد هنا الضعيفة الهزيلة، إذا كان واضحا عليها الضعف والهزال فهذه أيضا لا تجزئ في الأضحية. قال الشيخ: صحيح رواه الخمسة. الخمسة يريد بهم الإمام أحمد والأئمة الأربعة أصحاب السنن، أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو القسم الأول يا إخواني، العيوب الإجزاء التي تنافي الإجزاء، تنافي الصحة. القسم الثاني قلنا إيش فيه؟ العيوب المنافية للكمال، فتصح معها الأضحية ولكنها دون الأكمل والأفضل، كمثل العيوب التي تكون في الأذن. أكتب الآن القسم الثاني منه. أولا، ما يكون في الأذن، فإذا كان الحيوان مثلا مخروق الأذن أو كان مقطوع الأذن، فالصحيح في ذلك أنه يجزئ مع عدم الكمال، يعني هذا مناف للأفضل لكنه يجزئ. أيضا من هذه العيوب ما يكون في الأنف، ما يكون في الأنف، إذا كان مجدوع الأنف يعني مقطوع الأنف، أو كان مثقوب الأنف، أو كان مشقوق الأنف، كل هذا يدخل فيما نتكلم فيه. من هذه العيوب أيضا ما يكون في القرن، ما يكون في القرن، إذا كان الحيوان مكسور القرن كله أو بعضه. من العيوب أيضا ما يكون في الفم والأسنان، إذا كان في الفم شيء أو في الأسنان، إذا كان بعض الأسنان مثلا مكسورا أو ما أشبه ذلك. من هذه العيوب أيضا ما يكون في الذيل، ما يكون في الذيل، إذا كان الحيوان مقطوع الذيل بعضه أو كله. كذلك أيضا من هذه العيوب الخصي، الحيوان المخصي الذي أزيلت خصيته إذا كان ذكرا، فهذا أيضا يجزئ في الأضحية. فهذه كلها عيوب كما قلنا إيش؟ منافية للأكمل والأفضل، تصح معها الأضحية لكن يكون الكمال، لكنها تكون منافية للأكمل والأفضل. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. وهذا فيه أحاديث كثيرة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يعني مكتملة صفاتهما من ناحية السمن، من ناحية المنظر، من ناحية القرن. أقرنين يعني القرن مكتمل فيهما، فكلما استشرف الرجل أضحيته كان ذلك أعظم وأحب إلى الله تعالى. ثم انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى وهي مسألة العدد الذي تجزئ عنه الأضحية. ذكر حديث جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. إذن عرفنا أن الأضحية لا تجوز إلا بماذا؟ ببهيمة الأنعام. فالإبل والبقر الواحدة تجزئ عن سبعة، الواحدة من الإبل والواحدة من البقر تجزئ عن كم؟ عن سبعة. طيب الغنم لا تجزئ إلا عن واحد فقط، الواحدة من الغنم لا تجزئ إلا عن واحد فقط، والمراد عن واحد وأهل بيته، عن واحد وأهل بيته. فرب البيت مثلا يأتي بالواحدة من الغنم، يأتي بواحدة من المعز أو الضأن، يذبحها عن نفسه وعن أهل بيته، هذا المقصود. لكن أن يأتي مثلا سبعة يشتركون في واحدة من المعز أو من الضأن فهذا إيش؟ لا يصح، إنما الاشتراك يكون فقط في الإبل والبقر. من المسائل المهمة المتعلقة بالأضحية وقت الأضحية. وقت الأضحية يبدأ الوقت من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد، وينتهي إلى آخر أيام التشريق، وينتهي إلى آخر أيام التشريق. لا يجوز قبل هذا ولا بعده، لا يجوز قبل هذا ولا بعده. وفي مسألة القبلية هذه حديث معروف وهو حديث أبي بردة الذي ذكرناه، قال صلى الله عليه وسلم ما معناه: إن من ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم، من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، كما جاء في بعض الروايات الأخرى فإنما هو لحم أطعمه لأهله، يعني مجرد إيش؟ مجرد طعام عادي لا ثواب فيه عند الله تعالى. فهذه مسألة شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز الأضحية قبل صلاة العيد. من الأحكام المهمة أيضا من أراد الأضحية، من أراد الأضحية إذا دخل عليه ذو الحجة، إذا دخل عليه ذو الحجة في الأيام العشر الأوائل لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. وهذا خاص بصاحب الأضحية لا بأهل بيته، قلنا الأضحية تجزئ عن إيش؟ عن الرجل وأهل بيته. طيب هذا الحكم يتعدى إلى الأسرة، يتعدى إلى أهل البيت؟ الجواب لا، إنما هو مقتصر فقط على صاحب الأضحية الوالد مثلا، المهم الذي يضحي، الذي يتولى الأضحية يخرجها، هذا هو الذي يقتصر عليه الحكم. نعم. لا أنا قلت بالكسر. طيب
كل غلام مرتهن بعقيقته يصدق عنه يوم سارعه ويحلق ويسمى صحيح رواه خمسة، ويأكل من المذكورات ويهدي، ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجاز وأجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة.
هذا هو الكلام على العقيقة، وبعده أحكام تتعلق بالأضحية أيضا. قال تسن العقيقة في حق الأب، المراد من يتولى نفقة المولود، التقييد بالأب هنا للغالب لأن الأب الوالد هو الذي يتولى نفقة المولود، لكن لو فرضنا أن نفقته كانت على شخص آخر فهو الذي يخاطب بالعقيق. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، هذا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فمن ولد له مولود ذكر فإنه يعق عنه بشاتين، وإن كان المولود أنثى فإنه يعق عنها بشاة واحدة. وقد جوز بعض العلماء أن يعق عن الذكر بواحد أيضا لا باثنين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فعق عن كل واحد منهما بواحد من الضأن. هذا بالنسبة للعدد. بالنسبة للنوع، النوع الذي يعق به، هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟ هذا فرق بين العقيقة والأضحية. العقيقة والأضحية يجتمعان في مسألة السن مثلا، أنه لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، في مسألة السن، في مسألة العيوب، فالعيوب التي لا تجزئ في الأضحية أيضا لا تجزئ في ماذا؟ في العقيقة. لكن يفترقان في مثل هذه المسألة، الأضحية تجوز بالغنم وبماذا أيضا؟ بالبقر والإبل، صحيح؟ وأما العقيقة فلا على الصحيح، هذا مما اختلف فيه العلماء، لكن الصحيح أنها لا تجزئ بغير الغنم، فلا عقيقة بالإبل ولا بماذا؟ ولا بالبقر، العقيقة تكون بالغنم فقط، بالمعز والضأن. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، صحيح رواه الخمسة. أفاد الحديث وقت ذبح الأضحية أنها تذبح في اليوم السابع، تذبح في اليوم السابع. قبل ذلك وبعده اختلاف واسع للعلماء، والمسألة تحتاج إلى مزيد من النظر، والأولى أن يتوقف عند ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله يحلق ويسمى فهذان حكمان يختصان بالمولود، هذا سوى العقيقة، فالمولود يحلق رأسه ويسمى في اليوم السابع، ويجوز أن يسمى قبل ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحلق فيكون في اليوم السابع، والصحيح أنه لا يتصدق بالشعر، ما جاء في بعض الأحاديث أن الشعر يوزن ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، الصحيح في هذا الحديث الضعف. قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، هذا في العقيقة وفي الأضحية، هذا حكم يشمل العقيقة والأضحية، فليس المقصود من الأضحية والعقيقة أنهما لا ينتفع منهما بشيء من جهة اللحم، ليس المقصود أنه يتصدق بالحيوان كله بالذبيحة كلها، بل له أن يأكل منها وله أن يهدي، يهدي أقاربه وجيرانه، كل ذلك لا بأس به. وفي الأضحية حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. حكم آخر من أحكام الأضحية: لا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. الجازر الذي يذبح الأضحية إذا أراد أن يعطيه أجرته لا يعطيه الأجرة من الأضحية نفسها، لا يعطيه الأجرة من الأضحية نفسها، لا من اللحم ولا من الجلد ولا من أي شيء، ولكن يعطيه أجرته من مال آخر، واضح؟ طيب إذا أراد أن يعطيه من الأضحية فعلى سبيل الهدية أو الصدقة لا على سبيل الأجر، على سبيل الهدية أو الصدقة لا على سبيل الأجر، يعطيه أجرته من مال آخر. والأصل في ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يعطى الجازر أجرته من الأضحية. ويلتحق بذلك أيضا بيع شيء من الأضحية، بيع الجلد مثلا أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا جاء فيه النهي، وإن كان الحديث في إسناده مقال، لكن هذا هو ما عليه أهل العلم. هذا آخر الكلام، والحمد لله رب العالمين.